وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن نشأة التفسير ومراحله، ثم بدأنا بعصر التدوين، ومثلنا لثلاثة كتب متقدمة هي معاني القرآن للفراء ومعاني ومجاز القرآن لأبي عبيدة وتفسير عبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله، ثم بدأنا بتفاسير أهل السنة والجماعة، وبدأنا بتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري والمسمى جامع البيان عن تأويل آية القرآن. واليوم نكمل ما بدأنا به من تفاسير أهل السنة والجماعة، ونتعرض لتفسير إمام من الأئمة، ألا وهو تفسير أبي المظفر السمعاني عليه رحمة الله. وهذه يعني إنما سرت على حسب وفاة المؤلفين في تفاسير أهل السنة والجماعة، فبدأنا بالأقدم وفاة. فابن جرير رحمه الله قلنا أنه توفي سنة 1300، وتفسير وأبو المظفر السمعاني متوفى سنة 89 و400، وهو منصور بن محمد السمعاني. كان في أول أمره حنفيا، أي مذهبه الفقهي حنفي، ثم تحول إلى الشافعية. وسبب تحوله رحمة الله عليه لالتزامه بمذهب أهل السنة والجماعة، فإن أخاه لامه على تحوله من مذهبه الحنفي إلى مذهبه الشافعي، فأرسل له رسالة بين فيها سبب هذا التحول، وأخبره أن كثيرا من الأحناف كان قدريا في وقته، فما أحب أن ينسب إليهم في ذلك الوقت، وذلك من حرصه على منهج أهل السنة والجماعة وعلى تقرير مذهبهم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الحديث على تفسيره. وهذا الكتاب أيها الإخوة يعني غير مشتهر بين أوساط أهل العلم، رغم أنه كتاب جيد وصاحبه السليم العقيدة وقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أمثلة ما قرره في أبواب العقيدة عند تفسير قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال رحمه الله: والوجه صفة لله تعالى بلا كيف، صفة لله تعالى بلا كيف، وجه لا كالوجوه، وجه لا كالوجوه. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فإنهم يثبتون معناها، أما الكيفية فإنهم يكلونها إلى الله تبارك وتعالى، الكيفية يكلونها إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: المعنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العظيمة التدمرية بعض القواعد في الرد على المخالفين لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، ومما ذكر رحمه الله في هذا المعنى قال: إذا سألك سائل عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى فاسأله تبارك وتعالى عن الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يكيف أحد رب العزة والجلال. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العلا وله الأسماء الحسنى، ونفهم معناها، لا كما يقول المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة كالمعتزلة الذين يثبتونها أسماء مجردة بلا معاني، فيقولون هو عزيز بلا عز وبلا عزة وحكيم بلا حكمة وغير ذلك، أو الأشاعرة المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين أثبتوا فقط 7 صفات من هذه الصفات من صفات الله تبارك وتعالى، ولم يثبتوها بطريق السمع وإنما أثبتوها بطريق العقل. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في رسالته المشار إليها آنفا. تفسيره رحمه الله، وكان يبين كما قلت لكم عقيدة أهل السنة والجماعة مباشرة، يقرر مذهب أهل السنة مباشرة دون الدخول في تفاصيل كلامية. وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسار عليه، فإنه ينبغي للإنسان أول ما يبدأ به أن يقرر الحق حتى يرسخ في القلوب، ثم إذا قرر هذا وبينه إن أشار إلى المخالفين ورد عليهم فهذا حسن وجيد، ولكل مقام مقال ولكل مقام مقال. تفسيره رحمه الله وسط ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، يشرح الآيات شرحا إجماليا، يشرح الآيات شرحا إجماليا مستشهدا بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعيهم ممن أثر عنهم في باب التفسير. إلا أن الملاحظ عليه رحمة الله عليه أنه يذكر أقوالهم بلا إسناد، أنه يذكر أقوالهم بلا إسناد. مما يلاحظ على هذا التفسير أيضا أنه يصدر بعض الأحاديث في قوله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذه الصيغة عند المحدثين ماذا تسمى؟ صيغة تمريض، بمعنى أن المحدث إذا قال روي كذا فهو عنده أن الحديث ضعيف متكلم فيه. وهذه ملاحظة يلاحظ على السمعاني رحمة الله عليه، فإنه يصدر بعض الأحاديث بقوله روي وإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما، فهو لا يقصد التمريض ولا التضعيف، وإنما هذا أسلوب جرى عليه وأسلوب جرى. فإذا عرف مصطلحه وإذا عرف طريقته زال العتب عليه، إذا عرف الطريق. المهم ألا ينقل أحد على أن السمعاني ضعف هذا الحديث أو وهانه بمجرد أنه وجد التعبير أو وجد السمعاني عبر بمثل هذا التعبير. يذكر القراءات المتواترة والشاذة وينص على الشذوذ أحيانا، ولعلكم تلاحظون أنه تكرر عندنا ذكر القراءة الشاذة والقراءة المتواترة، وأنا أبين لكم هذا المصطلح باختصار. أركان القراءة المقبولة هي ما توفر فيها ثلاثة شروط كما قال الناظم: فكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. هذه الثلاثة إذا اجتمعت في قراءة فهي قراءة متواترة، فهي قراءة متواترة. وقد تكلمت عن أركان القراءة المقبولة بصورة مبسطة مفصلة بحمد الله تبارك وتعالى في بحث نشر تجدونه في شبكة التفسير، وهذا البحث مكون تقريبا من 20 ورقة ومختصر، لكنه يبين هذه الأركان الثلاثة بصورة سهلة مفصلة، فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع، ويستطيع الإنسان أن يصوره كذلك ويطبعه عنده ويكون في متناول يده باستمرار. المهم أن القراءة المتواترة والمقبولة عند أهل العلم هي ما توفر فيه هذه الشروط الثلاثة. ولعل أحد يقول ربما أنا لا أستطيع أن أحكم على كل قراءة بتوفر هذه الشروط، فأنا أريحكم وأقول أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن القراءات السبعية التي سبعها ابن مجاهد رحمه القراء السبع هي متواترة وهي مقبولة عندهم. ويرى الجمهور رحمهم الله على أن القراءات الثلاث المتممة للعشر أيضا متواترة، وهذا هو الصحيح. إذن الإجماع حصل على القراءات السبع فقط، أما القراءات الثلاث فهو قول الجمهور وهو الصحيح. ولذلك الشنقيطي رحمه الله قال: وقراءة الثلاث عندنا ليست من قبيل الشاذ، وهو الذي عليه أهل التحقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره. المهم إذا وجدت قراءة عشرية فاعلم أنها قراءة متواترة، وإذا خرجت هذه القراءة نسبت إلى غير القراء العشرة فاعلم أنها قراءة شاذة. هذا باختصار بيان لهذا المصطلح عندما يتكرر الكلام والحديث عن القراءات. أكثر من نعم. فكلما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا، هذه الثلاثة الأركان، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان يعني موافقة، أن يكون موافقا لوجه من أوجه النحو، أن يحتمل الرسم، أن يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بحث يعني وصح إسنادا، هل يشترط التواتر أن يكتفي الشهرة؟ تراجعونه إن شاء الله تعالى في البحث، فليس الآن مجال يعني الحديث، ليس المجال عن حديث القراءات وأركانها، وهل يكتفى بالصحة والشهرة عن التواتر؟ وقد بينت هذا، وسبب خلاف أهل العلم وقد اختلفوا في هذا، وقد بينت هذا في البحث المشار إليه قبل قليل. أكثر رحمه الله من قوله وفي التفسير، أو وقال أهل التفسير دون نسبة القول لقائله، دون نسبة القول لقائله، فيقول وقال أهل التفسير، فربما نقله من معاني القرآن للفراء، أو من مجاز القرآن لأبي عبيدة، أو من الزجاج ممن تقدم من أهل العلم، أو من ابن جرير رحمه الله، أو غيرهم من الأئمة، دون نسبة القول إلى قائله في الغالب. في الغالب مما يلاحظ على هذا التفسير، وهذا ربما يكون سبب عدم شهرته، أنه يذكر الأقوال في الآية، ويذكر الأقوال التفسيرية في الآية دون الترجيح في غالب أحواله، دون الترجيح، فيقول مثلا اختلف مثلا أهل العلم أو قيل هذه الآية فيها كذا وكذا، ثم لا يرجح، وأنتم تعلمون أن حكاية الخلاف بلا ترجيح يضعف قيمة الكتاب. انظروا إلى زاد المسير ابن جوزي، ونحن لن نتكلم عنه في مثل هذه اللقاءات يعني لأنه لا يسعفون الوقت، يحكي في الآية في أحيانا أكثر من 10 أقوال، إلا أنه لا يرجح أحد هذه الأقوال، وإن كان أحيانا أكثر هذه الأقوال هو من باب تشقيق الخلاف كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة، حيث يعني بين أن أكثرها من خلاف التنوع لاختلاف التضاد. لكن تجدون يعني النفس بن جرير رحمه الله أو بن كثير، تجدونه بين عندما يسوق الخلاف ويسوق الأقوال في التفسير، تجدون نفسه وشخصيته بارزة في الترجيح والرد على القول الآخر. هذا يا أخواني فيما يتعلق في على سبيل العجالة في هذا التفسير من تفاسير أهل السنة والجماعة، ولعلنا يعني نقرأ نموذجا من تفسيره رحمه الله ليكون أدعى لتقريب هذه المعلومات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو طبع بتفسير أبي المظفر السمعاني. نعم. هو ما له إلا طبعة واحدة فيما أعلم الآن، الظاهر أنها ما بين 5 مجلدات أو 6، وهناك طبعة ناقصة يعني ليست كاملة، كانت رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، هو حقق كاملا في الجامعة الإسلامية ثم خرج الآن عملا تجاريا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال ابن مظفر السمعاني في تفسيره بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي قضينا لك قضاء مبينا، ومعنى القضاء هو الحكم بالنصرة على الأعداء، والفتح في اللغة هو انفتاح المنغلق، وقيل هو الفرج المزيل والهم، ومنه انفتاح المسألة، وهو انكشاف البيان الذي يؤدي إلى البغية. وأما معنى ما وقع عليه اسم الفتح، فالأكثرون من العلماء والمفسرين على أنه صلح الحديبية، فإن قيل كيف يكون الصلح فتحا وإن كان فتحا للمسلمين، فهو فتح للكفار أيضا، لأن الصلح يشتمل على الجانبين. والجواب عنه أنه قد أشكل هذا على عمر، فإنه لما أنزل الله تعالى هذه السورة قال عمر يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم، وقيل إنه أعظم فتح كان في الإسلام، لأنه لما صالح المشركين وواجعهم، وكان قد صالح على وضع الحرب 10 سنين، فاختلط المشركون مع المسلمين بعد ذلك وسمعوا القرآن ورأوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فرغبوا في الإسلام وأسلم في مدة الصلح من المشركين أكثر مما كان أسلم في مدة الحرب وكثر سواد الإسلام وأسلم في هذه المدة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة العبدري وكثير من وجوه المشركين وقد كان في غزة الحديبية ضيعة الرضوان ووعد فتح خيبر وظهور الروم على الفرس وكان ذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذلك مما سر المسلمين وساء المشركين لأن المسلمين كانوا يودون ظهور أهل الكتاب والمشركون كانوا يودون ظهور الفرس والعجم حقق الله ما يوده المسلمون وكان المشركون قالوا حين ظهرت الفرس على الروم كما ظهر الفرس على الروم
إلى آخر هذا ما في كلام عن تفسير الآية لا تفسير آخر المهم الإمام رحمه الله أورد إشكالا وأجاب عنه في تسمية صلح الحديبية فتحا رغم أنه يشتمل الفتح يكون من طرف واحد يكون فيه منتصر ومهزوم أما الصلح فيكون من جانبين يصطلحون على شيء يرضي الجميع وقد أجاب رحمه الله عطنا مثالا في التفسير
قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ثعلب معناه كي يغفر الله لك فاللام بمعنى كي قال وحقيقة المعنى هو أن يجمع لك المغفرة مع الفتح فيتم عليك النعمة بها وقال أبو حاتم السجستاني النحوي معنى قوله ليغفر لك الله أي ليغفرن الله لك فلما أسقطت النون خفض اللام وقوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ما تقدم من ذنبك قبل زمان النبوة وما تأخر عن زمان النبوة وقيل ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر عن الفتح وعن الثوري قال ما كان وما يكون مما لم تفعله وأنت فاعله فكأنه غفر له قبل الفعل فإن قال قائل وأي ذنب كان له قلنا الصغائر وقد كان معصوما من الكبائر وفي تفسير النقاش أنه كان متعبدا قبل
الفتح كثير ما ينفي عن تفسير النقاش أيها. كثير لما تلاحظون في هذا الكتاب وفي تفسير النقاش وكثيرا ما كان ينقل عنه نعم.
وفي تفسير النقاش أنه كان متعبدا قبل النبوة بشريعة إبراهيم في النكاح والطلاق والعبادات والمعاملات وغير ذلك وكان قد تزوج خديجة وهي مشركة وكذلك تزوج ابنته رقية من عتبة ابن أبي لهب وهو مشرك وزوج ابنته زينب من أبي العاص ابن الربيع وكان مشركا فهذه ذنوبه قبل النبوة وقد غفر الله تعالى له وكان ذلك منه لا على طريق القصد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا وذكر الدمياطي في تفسيره عن ابن عباس أن سبب نزول الآية
أنتم تلاحظون في هذا المثال أنه أثبت مذهب أهل السنة والجماعة لأنكم أنتم تلاحظون بعض التفاسير تفسير غير أهل السنة والجماعة لم يقل ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قال ذنب قومك يؤولون يعني لا يثبتون وقوع الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير تجدون في يا أيها النبي اتق الله أي يا أيها النبي أمر قومك بالتقوى فلا يجعلون الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما الداعي لهذا التأويل وقد أثبته الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد امتن على نبيه بأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمذهب يعني أهل السنة والجماعة هو إثبات هذا وكما أشار السمعاني رحمه الله هي في الصغائر دون الكبائر ودون ما يقدح في النبوة دون ما يقدح في النبوة نعم
قوله تعالى ولله جنود السماوات والأرض في التفسير أن المنافقين قالوا وما يغني عن محمد وأصحابه وهم أكلة رأس وكيف يظهر على أعدائه مع كثرتهم وقلة أصحابه وينظفر بقومه فكيف يظهر بجميع العرب وكسرى وقيصر
إلى آخر بعض الأمثلة لعلهم تطلعون على هذا فيما يتعلق في تفسير أبي المظفر السمعاني عليه رحمة الله ندخل الآن في كتاب آخر من تفاسير أهل السنة والجماعة وهو معالم التنزيل للبغوي معالم التنزيل للبغوي ومؤلفه هو أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي من علماء الشافعية المتوفى سنة 610. ويلقب بمحيي السنة، وهو صاحب كتاب شرح السنة، وهو صاحب كتاب شرح السنة. التعريف بالكتاب: الكتاب مختصر من تفسير الثعلبي، الكتاب مختصر من تفسير الثعلبي. ما اسم تفسير الثعلبي؟ أحد يعرف تفسير الثعلبي؟ اسمه الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة 27 و400، المتوفى سنة 27 و400. وكتاب الثعلبي هو الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو كحاطب ليل، هو كحاطب ليل. فقد جمع فيه أشياء كثيرة جدا انتقدت عليه، فهو جامع وليس بمحرر. البغوي رحمه الله اختصر هذا التفسير، اختصر هذا التفسير، ولذا قال ابن تيمية عنه: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. يقول رحمه الله: نعم هو اختصر الثعلبي، لكن لا تظنون أن طوام الثعلبي فيه، فقد إيش؟ فقد صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وكتاب الثعلبي هذا الآن حقق في الجامعة، في جامعة أم القرى كاملا، حقق في جامعة أم القرى كاملا، وقد علق عليه وبين بعض ما وقع فيه من الزلل والخطأ، وحكم على أحاديثه، بل وحكم على أسانيده، فإن أسانيد الثعلبي طويلة جدا ونازلة، وحكم وكان من طريقة الجامعة أنها حكمت على، ألزمت الباحثين بالحكم على نفس الإسناد لا في الحكم على الأحاديث كما تفعل بعض الجامعات. ومن هنا فقد بينوا عوار هذه الأسانيد وبينوا صحيحها من ضعيفها، وقد وفقني الله عز وجل لتحقيق جزء من هذا الكتاب، وأنا وبعض الإخوة في الجامعة. وقد خرجت نسخة في السوق الآن، لعلكم شاهدتموها، نسخة لتفسير الثعلبي طبعت في بيروت، وهي نسخة النسخ، وأظن أن طابعيها من الشيعة، حيث أن الثعلبي رحمه الله قد نقل كثيرا من الأقوال عن جعفر الصادق وعن آراء، فأظن أن الذين طبعوا هذا الكتاب لهم مآرب في نشر هذه الأقوال، رغم أن الباحثين لو طبع ما عمله الباحثون في الجامعة لكان أولى وانتشر بين الناس، لأنهم لكن تعلمون أن مثل هذه الأعمال الكبيرة الضخمة يعني صعب أن تتولى دار تجارية في مفردها طباعة، فإن غالبا تكون خاسرة. فأنا يعني حتى أدلكم على ضخامة الكتاب، قد حققت في الماجستير فقط من سورة البلد إلى سورة الناس فقط، ووقع في أكثر من 700 صفحة، فأسانيده طويلة جدا، أحيانا يصل الإسناد إلى أكثر من 12 رجلا، وبالتالي هناك صعوبة جدا. وقد يعني الكتاب يعني نفيس من جهة للمتخصصين، من جهة أنه أورد كتبا هي في عداد المفقودات، أوردها في كتابه كاملة بإسنادها، بإسناده إليها، وهذه قيمة هذا الكتاب بالنسبة للمتخصصين. أما هذه الطبعة التي ظهرت في السوق فأنا لا أنصح بشرائها، وهي طبعة كذلك ناقصة، فإنهم أسقطوا آخر القرآن وفيها أخطاء وطوام كثيرة جدا، فهي طبعة النسخ زادت من تلك السمعة التي اشتهرت بين الناس عن تفسير الثعلبي، زادت الطين بلة، وإلا لو خرج الكتاب المحقق لانتفع به جمع ورأوا ما فيه من زلل وأخطاء وعلق عليه. فإن الثعلبي رحمه الله يعني وهذا الاستطراد بهذه المناسبة، فإن الثعلبي جامع، فإن الثعلبي جامع وقد يقول شيخ الإسلام رحمه الله عندما تكلم عن تفسير الواحد يقول وهو وشيخه يعني أسلم منه في العقيدة، وشيخه أسلم منه في العقيدة، فإن الواحد صاحب البسيط والوسيط والوجيز يذكر يعني مذاهب لا ولا يذكر مذهب أهل السنة والجماعة، لا يتعرض لمذهب أهل السنة والجماعة ويذكر بقية المذاهب. إذن الذي دعانا إلى هذا الكلام هو ما هو الكتاب الذي اختصره البغاوي؟ البغاوي رحمه الله اختصر تفسير الثعلبي، اختصر تفسير الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. ولذلك من قرأ منكم في تفسير الثعلبي فإنه كثيرا ما يروي الأسانيد عن طريق الثعلبي، يعني يروي أسانيد الثعلبي عليه رحمة الله عن طريق الشيخ البغوي وهو أحمد أبي سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي، فيقول حدثنا أبي سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي عن أبي إسحاق الثعلبي، ثم يسوق إسناد الثعلبي، ليس له إسناد إلى الثعلبي إلا عن طريق هذا الشيخ فيما أعلم، إلا عن طريق هذا الشيخ فيما أعلم، فيروي يعني ما يريد فيأخذه من أسانيد الثعلبي عن طريق شيخه أبي سعيد أحمد إبراهيم الشريحي، وهو يروي أحاديث أخرى عن غير طريق الثعلبي، فإنه أخذ من غير طريق الثعلبي اشتمل تفسيره، لكن هو اعتمد اعتمادا كبيرا جدا على مرويات الثعلبي، وإسناده رغم أنه متأخر عن الثعلبي أعلى فيما رواه من غير طريق الثعلبي، أعلى من إسناد الثعلبي، أعلى لأن الثعلبي لم يكن له اهتمام بالأحاديث، لم يكن محدثا ويهتم بالإسناد العالي، أما البغوي رحمه الله فهو محدث، ولذلك سمي محيي السنة، قدم لتفسيره بمقدمة ذكر فيها مصادره في التفسير، يعني ذكر في المقدمة ما هي المصادر التي استقى منها تفسيره، وفي الغالب هذه المصادر هي التي نص عليها الثعلبي في تفسيره، فبين مصادره في التفسير وكتب الأخبار والسير والقراءات والحديث، وهذه المصادر كما قلت لكم هي باختصار إن زاد عليها بعض المصادر هي مصادر الثعلبي في تفسيره، لأن تفسيره مختصر من تفسير الثعلبي. ثم عقد ثلاثة فصول بين يدي التفسير، وهي في فضائل القرآن وتعليمه وفي فضل تلاوته، وفي وعيد من قال بالقرآن برأيه، ثم بين معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما، ثم شرح حديث أو أنزل القرآن الحديث المتواتر، أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا الحديث بالمناسبة غالب أغلب المفسرين الذين يتكلمون ويضعون مقدمات يتعرضون لهذا الحديث، فابن جرير تعرض له، وابن عطية تعرض له، والبغوي تعرض له وغيرهم، لأنه يعني معناه اختلف فيه أهل العلم رحمه الله اختلافا كبيرا، حتى أوصله بعض أهل العلم إلى أكثر من 40 قول، وإن كان هو شقشق أهل القول فمردها إلى 6 أو 7 أقوال في الواقع. الكتاب يا أخواني طبع بهامش تفسير ابن كثير، لأن المنحة والمنهج تقريبا واحد، وهما في مذهب واحد، مذهب أهل السنة والجماعة، ثم طبع مستقلا في دار طيبة، وهو المنتشر الآن بين الناس، 8 مجلدات، وعندي ملاحظة يسيرة على طبعة يعني دار طيبة، وهي طبعة جيدة وقد اعتنوا بها عناية جيدة، لكن من الملاحظ عليهم فيما يتعلق بأسانيد الثعلبي، فإنهم لما يروي البغوي رحمه الله إسنادا إلى الثعلبي عن طريق شيخ أبي سعيد، هم أخذوا منهجا يحكمون على الحديث فقط، أن يحكموا على الحديث إن كان في الصحيحين إن كان في مثلا يحكمون عليه، ولا يتكلمون على رجال الإسناد إسناد الثعلبي، فتجدهم مثلا يحكمون على الحديث مثلا أنه مثلا هذا الحديث في الصحيحين، رغم أن في الإسناد الظاهر هنا أمامك فيه مجاهيل أو فيه ضعاف أو طريق الثعلبي طريق ضعيف، وبالتالي هذه ملاحظة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم. نعم الحكم على الحديث شيء، وأن تحكم على إسناد أمامك شيء آخر. أضف إلى ذلك ما حصل فيه تصحيح في الأسماء نتيجة عدم دراسة السند، فإنهم غالبا يكون في مثلا الطبعة التي نقلوا منها يكون المؤلف كتب بن، يعني محمد ابن عبد الله مثلا، فتتصحب في الطابعة فيقول محمد عن بدلا بن، محمد عن عبد الله، فأصبح الراوي الواحد كم راوي، يعني أصبح اثنين. فلا يمكن أن تحكم على إسناد، أن تحكم على يعني لأنه سيكون إسناد منقطع، ستقف لن تجد هذا العبد الله، هذا لن تجده في كتب التراجم والرجال، لن تجده في كتب التراجم والرجال. وهذه هي الصعوبات الشديدة جدا التي واجهتنا عندما حققنا الكتاب، والحمد لله يعني تغلبنا على هذه عن طريق الرجوع إلى كتب التراجم وكتب السير وكتب التواريخ وكتب تواريخ البلدان، لأن إسناده نازل ورجاله أكثرهم مجاهيل. عموما هذا تنبيه يسير للمتخصصين في الحديث الذين يعني يطلعون على مثل هذا الكتاب. ثم طبع الآن طبعة، يعني لم أطلع عليها وإنما قرأت عنها، طبعة في مجمع الملك فهد، في مجمع الملك فهد في المدينة. يتعرض التفسير، يتعرض البغوي رحمه الله لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز، يتعرض البغوي رحمه الله لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز لا تكلف في لغته ولا تطويل، لا تكلف في لغته ولا تطويل، فهو يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها، ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلا بالأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وأقوال أهل اللغة، وأقوال أهل اللغة. يفسر القرآن بالقرآن، واعتمد اعتمادا كبيرا على تفسير القرآن بالسنة، فهو موسوعة في هذا، وهو ظاهر لمن اطلع عليه، كيف لا وهو الملقب بمحيي السنة. يتعرض للقراءات لكنه غير مفسر، وذلك حين يجد أن القراءة يترتب عليها تغير المعنى. وأنتم تعلمون أن أهل العلم قرروا على أن القراءتين بمنزلة الآيتين، وهذا قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، يعني لما يرد في الآية أكثر من قراءة فهي منزلة الآيتين. خذوا مثالا، قال الله عز وجل وما هو على الغيب بضنين، اختصاص، هذه قراءة سبعية متواترة، وما هو على الغيب بضنين، ومعنى هنا بضنين ببخيل، وقرئت قراءة سبعية أخرى وما هو على الغيب بضنين اختطاء، ومعناها هنا بمتهم، بمتهم. لو رجعتم إلى بعض كتب التفسير التي لا تشير إلى بعض القراءات لوجدتم يقولون وما هو على الغيب بضنين اختلف فيه أهل العلم على قولين، فقال بعضهم وما هو على الغيب بمتهم، وقال بعضهم وما هو على الغيب ببخيل. ما سبب هذا الخلاف يا أخواني؟ القراءات الواردة، لكن أحيانا المفسر لا يشير إليها، أحيانا المفسر لا يشير إليها، لا يشير. أيهما أصح الآن؟ لو قلت لك رجح بين ببخيل وبين متهم، ها؟ بمتهم. كلها صحيح. ليه؟ كلها صحيح. كيف؟ صح، أحسن. صحيح أنه ليس على الغيب لا ببخيل ولا بمتهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم القراءتان بمنزلة الآيتين، قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. حتى نستفيد من قراءات الأحكام يا أخواني، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا تطهرنا بالتخفيف، وإذا اطهرنا بالتشديد. الفرق بينهما أن التشديد معناها إيش؟ الطهارة التي هي انقطاع الدم والغسل، الطهارة التي هي انقطاع الدم والغسل. أما قراءة التخفيف فالمراد بها هي طهارة انقطاع الدم. متى تحل المرأة لزوجها؟ هل هو بعد انقطاع الدم فقط، أم بين بعد انقطاع الدم كما هو قول بعض أهل العلم، أو وأظنه مذهب الأحناف، أو لا بد أن تغتسل المرأة حتى تحل لزوجها. في خلاف أهل العلم. سبب هذا الخلاف يا أخواني كله هو القراءات الواردة في الآية. ولو جمعنا قراءتين لقلنا أن المرأة تحل بعد إيش؟ بعد الغسل. هذا هو الأقرب والله أعلم. هذا استطرادا يعرض لرأي أهل السنة والجماعة وأراء مخالفيهم وينتصر لمذهب أهل السنة ويرد على المخالفين. هذا من سمات تفسيره عليه رحمة الله. يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية ويرجح رأي الشافعية وهو من أبرز فقهائهم، وأحيانا يورد الأقوال الفقهية بلا ترجيح اشتمل تفسيره على بعض الإسرائيليات. بالمناسبة ما هي الإسرائيليات يا أخواني؟ سمي شيخ ما اسمعك ترى. ارفع صوتك. قبل عهد النبوة. منين؟ من اللي رواها؟ نعم، من هم بني إسرائيل؟ بني إسرائيل اليهود والنصارى؟ هل النصارى بني إسرائيل؟ اليهود فقط. طيب إذن المرويات لما نقول إسرائيليات هي مرويات اليهود فقط ولا مرويات اليهود والنصارى؟ هي مرويات اليهود والنصارى، لكن لما سميت هذه المرويات في الإسرائيليات؟ لأن أكثر ما كان يرويها من؟ هم اليهود، وهم الذين كانوا محيطين في المدينة على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أخذ الصحابة وبعض الصحابة بعض التابعين ما نقل عنهم. وإذا غلب يعني التسمية هذه من باب الغلبة، وإلا المقصود بها روايات بني إسرائيل، روايات اليهود وروايات النصارى، كما يقال القمران ويقصدون بها الشمس والقمر والوالدان وما ولد إلا الأنثى، والوالدان وما ولد إلا الأنثى، لكن من باب التغليب، من باب التغليب. وتعلمون أن موقف أهل السنة والجماعة يعني من يعني وموقف الصحيح من هذه الإسرائيليات هي على ثلاثة أنواع: ما ورد شرعنا بتصديقه فهذا يجب علينا أن نصدق به، الثاني ما ورد شرعنا بتكذيبه فهذا يجب علينا أن نكذبه، ما لم يرد في شرعنا لا تكذيبه ولا تصديقه ما ورد، فهذه هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أحيانا تكون بعض هذه المرويات يا أخواني فيها قدح في النبوة، فالمفترض على المفسر ألا يتعرض لها ولا يذكرها، ولو ذكرها فالمفترض أن يعلق عليها، ولذلك قد اشتمل على تفسير البغوي رحمه الله رغم أنه خان تفسيره عن كثير مما أورده الثعلبي، إلا أنه وضع شيئا مما ذكره الثعلبي ولم يعلق عليه. ومن أمثلة ذلك مثلا عند قصة هاروت وماروت في مسخ المرأة الجميلة إلى كوكب الزهرة، قصة يعني باطلة وإسرائيلية كما تعلمون. وعندما أورد إسرائيل عند قوله تعالى وقتل داود جاله. طيب هذا فيما يتعلق باختصار في تفسير البغوي، لعلنا نقرأ نموذجا يبين إن شاء الله تعالى هذا الجانب النظري الذي ذكرنا لكم قبل قليل.
سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين
يدي ما بين في مكية مدنية ما ذكر فيه؟
لا عفو الله، ذكر في البداية قال سورة الحجرات مدنية.
أي لأنه هو ينقل من الثعلبي، والثعلبي هذه طريقته، فلماذا أهملتها؟ معلومات مهمة جدا.
ما انتبهت.
طيب تفضل.
سورة الحجرات مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قرأ يعقوب لا تقدموا بفتح التاء والدال من التقدم أي لا تتقدموا، وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال من التقديم، وهو لازم.
وش تم يا أخواني هذا أو هو أورد الآن؟ أورد قراءتين، قراءة يعقوب، وقلنا قراءة يعقوب من الثلاثة المتممة للعشر وهي قراءة متواترة. يعقوب الحضرمي، وأورد قراءة الجمهور، ثم قام بالتوجيه أو علل القراءة، ما سبب هذه القراءة ذكرها. وهذا يعني إذا وجدتم يا أخواني يعني مفسرا يعتني بهذا فشد عليه، لأنه كثيرا من الأشياء ومعاني الآيات تتبين عند توجيه القراءات. وهناك كتب متخصصة مثل علل القراءات لأبي علي الفارسي وإعراب 30 سورة لابن خالويه وغيرها من الكتب المتخصصة في توجيه القراءات، فقط ألفت لتوجيه القراءات. نعم.
قال أبو عبيدة تقول العرب لا تقدموا بين يدي
الله.
عبيدة أو عبيدة
ما أدري،
أنا عبيدة السلماني.
أي
أنت لمدة المسعود.
أي والنقل وش في اللغة ولا قولا تفسيريا؟
لا في اللغة
الغريب
معمر بن مثنى.
أي هذا الذي تكلمنا عنه بالأمس، أبو عبيدة. أبو عبيدة، وهذا السر أننا تكلمنا كثير من الأخوان يعني لعل يعني وصلتنا بعض الأوراق، يقول لماذا تتكلم يعني عن معاني القرآن للفرة ونحن ما عمرنا سمعنا فيه، أو مجاز القرآن لأبو عبيدة يعني ما عمرنا سمعنا فيه، ليش ما تكلمت فقط عن ابن كثير ولا عن ابن جرير فقط ونكتفي بهذا؟ يقول المشهور قد كفانا بشهرته، لكن نشهر كتبا أخرى مما لا يعرفه طلبة العلم. ثم إنك الآن ترى قال أبو عبيدة، أنت تريد أن تحقق من كلمة أبو عبيدة هذه أين تجدها؟ مباشرة يذهب هلك إلى أين؟ إلى مجاز القرآن، فإن كثيرا من المفسرين اللي بعده نقلوا عن أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن في الغريب، وإذا جاء في النحو وينقلون عن الفراء فإنه ينقلون أين؟ في معاني القرآن للفراء، في معاني القرآن للفراء. هذاك عبيدة السلماني بعد، نريد بس أن نثبت اللغة. نعم.
قال أبو عبيدة تقول العرب لا تقدموا بين يد الإمام وبين يد الأب، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه، والمعنى بين اليدين الأمام والقدام، أي لا تقدموا بين يد أمرهما ونهيهما. واختلفوا في معناه، روى الشعبي عن جابر أنه في الذبح يوم الأضحى، وهو قول حسن، أي لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أين الإسناد إلى الحسن يا إخواني؟ أين الإسناد إلى الحسن؟ وأين الإسناد عن الثعلب عن جابر هنا؟ أنت قلنا أن يعني إخواني عبد الرزاق هناك يذكر الأسانيد، أليس كذلك؟ ثم قلنا أن ابن جرير رحمه الله يذكر الأسانيد ويتكلم. هنا ابن البغوي رحمه الله يقول لك وروى عن الحسن عن كذا، أين إسناده إلى الحسن؟ أين إسناده إلى الحسن؟ ها؟
الثعلبي كذلك يذكر جابر الحسن بدون إسناد. لا، أبو عبيدة ما يذكر أسانيد، ذكر الأسانيد هذه أخواني في مقدمة التفسير على طريقة الثعلبي، ما هو مختصر من الثعلبي. الثعلبي رحمه الله أتى إلى مقدمة يعني لا مغيره، يقول أنهم يكررون الأسانيد كثيرا ويثقلون التفسير. الثعلبي رحمه الله يقول يكررون الأسانيد كثيرا ويثقلون، فأتى وذكر أسانيده إلى الصحابة، قال أسانيده إلى ابن عباس، أسانيده إلى مجاهد، أسانيده إلى كذا في مقدمته، ثم اكتفى بهذه الأسانيد، ثم اكتفى بهذه الأسانيد عن ذكرها في كل موضع. هذه طريقة جيدة، لكن مما يعني من عيوب هذه الطريقة يا أخواني، ولا يعني يكتشف مثل هذا العيب إلا من أراد نسبة الأقوال إلى قائليها، هو أن ابن عباس رحمه الله له أكثر من طريق، له أكثر من طريق، فمن أي طريق رويت هذا عن ابن عباس حتى أحكم عليه بالصحة أو الضعف؟ مثلا ابن عباس له 5 طرق، فالثعلبي غالبا ما يقول الوالدي عن ابن عباس، هذا جيد، لكن يعني يذكر أحيانا قول ابن عباس ولا يشير إلى الطريق، بل إنه روى أقوال عن ابن عباس داخل تفسيره ليست من الأسانيد التي والطرق التي ذكرها في المقدمة، وتبعه على ذلك البغوي. هذه ملاحظة يسيرة تسجل يعني استطرادا. نعم.
وقول قول حسن أي لا تذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن ناسا ذبحوا قبل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا.
متى توفي رحمه الله؟ قلنا قيل 10 وقيل يعني في بداية القرن السادس. شوفوا يروي إسناده يا أخواني من ذلك الزمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد بإسناده أو بإسناد الثعلبي؟ عائشة محمد الآن سمعتم أعد حتى.
أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زيد عن شعبي عن براء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بإسناد الثعلبي أم بإسناده؟ ها؟ بإسناده هو، لأن قلت لكم أنه يروي عن الثعلبي عن طريق من؟ أبي سعيد الشريحي رحمة الله عليه، ولعله يذكر الآن شيئا من هذا أو الشيخ محمد يعني يدور لنا نموذج منه. نعم. ثم ذكر حديثه. إذا يروي الثعلبي أسانيده، له أسانيد خاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلت لكم رغم أنه متأخر عنه قرن في كثير من الأحيان أعلى إسنادا مما من تفسير الثعلبي، أعلى إسنادا من تفسير الثعلبي. نعم.
قال هنا عفو الله عنك أخبرنا إسماعيل عن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلوبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إلى آخره. ماذا قال المحققون هنا؟ هل حكموا على الإسناد أم حكموا على الحديث؟
قال أخرجه البخاري في التسجيل
مباشرة، يعني أخرجه البخاري، وهذا هو المقصود صحيح، يعني هذا هو المقصود صحيح، أن هدف أغلب القراء هو صحة الحديث من، لكن إذا كان المؤلف أبرز إسنادا فلا بد أن تحكم على هذا الإسناد ثم تحكم على الحديث بمجموعه. طيب فيه إسناد عن الثعلبي افتح صفحة ولا
قال يا شيخ مباشرة روي أنه لما نزلت هذه الآية قعد ثابت في الطريق يبكي.
لا فيه إسناد الثعلبي برنا أبو سعيد شريحي طيب اقرأ التفسير دعك من المقدمات هذه أسباب النزول عطنا في التفسير ماذا يقول.
قال هنا عفى الله عنك ولا تجسسوا، التجسس هو البحث عن عيوب الناس، نهى الله تعالى عن البحث عن مستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال هنا الشيخ أخبرنا أحمد إبراهيم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجوي قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن صفة قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثني صفوان بن عمرو قال
بالمناسبة يعني ترى الثعلبي عنده تدليس في شيوخه، فالفنجوي هذا ابن فنجوي هذا سماه لكم بأكثر من 6 تسميات، يظنه الواحد أنه أكثر من شيوخ، هذه يسمون عند المحدثين تدليس الشيوخ، فإنه يذكر ابن فنجوي والفنجوي محمد بن عبد الله اسمه هكذا دائما، فيعرف عندكم حتى بأسانيد البغوي مثل هذا، فيظن الإنسان أنه أكثر من شيخ. ومن العجائب يا أخواني أن الثعلبي رحمه الله من شيوخه الحاكم النيسابوري، والحاكم متى توفي؟ توفي بعد الثعلبي بثلاثين سنة، هذا دليل على نزول أسانيد الثعلبي، يعني من شيوخه الحاكم، وقد دلسه بأكثر من ستة أسماء الثعلبي رحمه الله في تسمية شيخه الحاكم النيسابوري. طيب إلى آخر ذا لعلكم يعني تراجعون، ما بقي إلا يعني 8 دقائق على الوقت، ونحن نريد أن ندخل في تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير يحتاج إلى كلام يعني سنركز عليه الحديث، وسنختار إن شاء الله يعني بعض مختصراته لنقرأ فيها. صلى الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هناك بعض الأسئلة.